بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين: باب المستشار مؤتمن. حدثنا آدم قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما. قال: يا رسول الله، اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا، فإني رأيته يصلي، واستوصي به خيرا. فقالت امرأته: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. قال: فهو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد، وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين وسائر صحابته الكرام الأبرار الأطهار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الكرماء الفضلاء في هذا اللقاء المتجدد مع هذا الكتاب العظيم، الأدب المفرد من تصنيف الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وقدس روحه في عليين. وكنا في الأسبوع الماضي قد انتهينا من باب إذا أقبل أقبل جميعا، وإذا أدبر أدبر جميعا، وهو في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتطرقنا إلى كثير من دقائق شخصية النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وخلقه وتعامله وحياته عليه الصلاة والسلام. وذكرنا لذلك مناسبة، لأن هذا الباب كما قلنا أتى به البخاري رحمه الله بعد أبواب الضحك والمزاح، وذكرنا لذلك مناسبة لإيراد هذا الباب أو هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الذي يصف فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه كان أهدب الشفرين وأبيض الكشحين، ولن ترى مثله، لن ترى عين مثله عليه الصلاة والسلام. واليوم أيها الإخوة ندخل في بعض الأبواب المتعلقة بالاستشارة وما يتعلق بها من بعض الآداب والأحكام. والبخاري رحمه الله في غالب أحواله في هذا الكتاب إنما يشير إشارات سريعة ومختصرة ومركزة لكثير من الآداب والأخلاق والأصول العامة، وأما تفاصيل هذه الآداب والأخلاق فتؤخذ من كتب أخرى تفصلت في هذه الآداب والأخلاق. ذلك هنا في موضوع الاستشارة ذكر بعض الآداب وبعض الأحاديث المتعلقة بهذا الأمر المهم العظيم، وهو خلق الاستشارة، وهو خلق جليل وكريم، وسنأتي للحديث عنه بشيء من التفصيل. فالبخاري رحمه الله بدأ الآن في بعض الأبواب المتعلقة بهذا الأمر المهم، وعقد هذا الباب وقال فيه في ترجمته باب المستشار مؤتمن، أو تقرأ باب المستشار مؤتمن، والمراد بذلك بيان بعض صفات الذي تستشيره، من تستشير من الناس. فذكر صفة الأمانة، وسنأتي إشارة لبقية الصفات التي ينبغي أن تتوفر في من تستشيره من الناس. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك ابن عمير. عبد الملك ابن عمير هو عبد الملك ابن عمير ابن سويد أبو عمرو القبطي الفرسي، نسب إلى فرس له يسمى قبطي فنسب إليه، وكان قاضيا بعد الشعبي الإمام الشعبي، وهو من أوعية العلم رحمه الله، توفي عام 136. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي الهيثم، أبو الهيثم ابن التيهان أوسي أنصاري، والتيهان لقب واسمه مالك، وهو صحابي جليل شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام بدرا والمشاهد الأخرى، وكان أحد النقباء ليلة العقبة، توفي عام 20 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو صحابي من أجلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال: هل لك خادم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أبا الهيثم: هل لك من خادم؟ وهذا من شفقته عليه الصلاة والسلام، ومن رحمته بأمته وتفقده لأحوال الأمة. قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. السبي هم الأرقاء الرقيق، وتكلمنا فيما سبق بشيء من التفصيل على هذا، على الرقيق ومعنى السبي والرقيق، وقلنا إن الرقة على الصحيح وعلى القول الحق أن سببه الكفر، ولا يجوز أبدا أن يسترق الناس بغير هذا، بغير الكفر. معنى ذلك أن الرقيق في الشريعة، في شريعة الإسلام، لا يمكن أبدا أن يكون إلا بعد حرب قتال مع الكفار، أما أن يسترق الناس بغير هذا السبب فهو غير صحيح وباطل ولا يقبل. وتعلمون أن مسألة الرق مسألة أشغلت العالم فيما سبق في عصر من العصور أو في عهد من العهود الماضية، وكان الإسلام وشريعة الإسلام، كانت شريعة الإسلام فيها أعدل الشرائع وأرحمها بالناس. لذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول فيما ورد عنه: متى استعبدته الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فلا يجوز أبدا استرقاق الناس سواء رجال أو نساء إلا بسبب الكفر، يعني إلا إذا كانوا كفارا وحصلت معركة بين المسلمين والكفار وانتصر المسلمون، فإنه بهذا السبب وهو الكفر، أنهم كانوا على الكفر وحاربوا الإسلام ومع الكفر أجاز الإسلام أن يسترق هؤلاء الذين قاتلوا المسلمين، والذين يسمون بالأسرى أو يسمون بالرقيق أو العبيد أو المماليك أو الجواري، ولهم أحكام كثيرة معروفة في الشريعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي الهيثم: إذا أتانا سبي، يعني رقيق أو مماليك أو عبيد، فأتنا. فأتي النبي عليه الصلاة والسلام برأسين ليس معهما ثالث، يعني جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعبدين من الأرقاء والأسراء. فقال أبو الهيثم، فأتاه أبو الهيثم، يعني جاء سمع بذلك أبو الهيثم، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: اختر لي أو اختر منهما. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اختر منهما. قال لأبي الهيثم: اختر من هذين العبدين ما تشاء. وهنا يعني هم يريدون رأي النبي عليه الصلاة والسلام ومشورته، لأنها كلها بركة رأي النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال أبو الهيثم: اختر لي أنت يا رسول الله. أراد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يختار، وهذا من كمال الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن يكون معه في حياته عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني أيضا من كمال الامتثال لقول الله عز وجل: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لذلك كان هذا يعني من فقه هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه أنه أراد أو قدم اختيار النبي صلى الله عليه وسلم على اختياره. هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن المستشار مؤتمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عد ما فعله أبو الهيثم من تقديم رأي النبي عليه الصلاة والسلام والمحاور التي حصلت بينهما، عد ذلك استشارة، كأن أبو الهيثم يستشير النبي عليه الصلاة والسلام في أيهما يختار وفي أيهما يأخذ، فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام برأي مبارك برأي سديد، وقبل أن يشير إليه بالرأي قدم بهذه المقدمة المهمة النافعة وهي أصل من أصول الاستشارة، قال إن المستشار مؤتمن، يعني لن آلوا أبدا في أن أدلك على الخير وأدلك على ما هو صالح وما هو مبارك وطيب، فقال خذ هذا، يعني أشار إلى عبد من هذين العبدين أو المملوكين وقال خذ هذا. ثم علل النبي عليه الصلاة والسلام، علل رأيه المبارك بعلة عجيبة، قال فإني رأيته يصلي. الفاء هنا إذا جاءت بعد الحكم الشرعي فهي للتعليل ولبيان العلة في الحكم، وهذا كثير جدا في القرآن وفي السنة، وهو دليل على أن الأحكام الشرعية معللة. يعني إيش معللة؟ يعني لها علة، لها حكمة، لها فائدة، لها مصلحة، لذلك أمر الله تعالى بها. وهذا فيه رد على بعض الفرق كالأشاعرة وغيرهم والمعتزلة وغيرهم الذين يقولون إن أحكام الله غير معللة، يعني ليس فيها علة، إنما هي أحكام مجردة يجب علينا أن نستمع وننفذ أو أن ننتهي ولا نبحث عن العلة، وهذا كلام غير صحيح. فالعلة في القرآن، لام العلة في القرآن كثير جدا، والفاء هذه التي تأتي بعد الحكم التي تدل على التعليل كثيرة جدا، حينما يأمر الله عز وجل بأمر ثم يعلل هذا الأمر ويبين الحكمة والعلة من هذا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا قال خذ هذا، ثم علل لماذا اختار له هذا الرجل ولماذا اختار له هذا المملوك، فقال فإني رأيته يصلي. هذا هو السبب الذي من أجله اختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا العبد وهذا المملوك ليأخذه أبو الهيثم ابن التيهان. ولعمر الحق يا الإخوة إنه سبب عظيم وسبب كبير جدا ومهم، وهو أن تضع ما أمر الصلاة أو أن تجعل أمر الصلاة هو الميزان الأكبر الذي تزن به الناس وتزن به شخصيات الناس ومناهج الناس وتزن به أقوالهم، وتجعل ما يعملونه وما يقولونه وما يفعلونه في ميزان الصلاة. فإن كانوا من أهل الصلاة حقا وصدقا فهم الأمناء الذين تأتمنهم على نفسك وعلى أهلك وعلى عيالك وعلى ما تريد، وإن كانوا من المفرطين في الصلاة المضيعين للصلاة فلا تأمنهم. وهذا أيها الإخوة أمر مهم جدا، ولو نظرنا في مناهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف الصالح رحمهم الله نجد أنهم يجعلون الصلاة هي أهم معيار وأهم ميزان يوزن به الأشخاص، ونعرف به مكانة الرجل ومنزلته. فهناك من الرواة المحدثين كشعبة وغيرهم كان إذا أراد أن يأخذ من الراوي حديثا أو يسمع منه حديثا ينظر في صلاته أولا، فإن أقام صلاته وأداها كما أمر الله عز وجل بركوعها وسجودها وواجباتها وأركانها وخشوعها وفي وقتها ومع جماعة المسلمين أخذ منه، وإن رآه يفرط في صلاته ويضيع هذا الأمر العظيم تركه وأقبل إلى غيره. فموضوع الصلاة يا إخوة، موضوع الصلاة موضوع مهم جدا، ومع الأسف الشديد أننا نجد في هذه الأزمان المتأخرة من يضيع أمر الصلاة، ومع الأسف أن يكون ممن هو محل قدوة أو محل نظر الناس واقتداء الناس، أو يكون صاحب منزلة أو مكانة، وإذا جئت تنظر في أمر الصلاة عنده تجده مضيعا لها مفرطا لها، وهذا يا إخوة من الخذلان، نسأل الله العافية والسلامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا علل قضية اختيار العبد بأنه يصلي، فلو جعلنا هذا المعيار أيها الإخوة، هذا المعيار المهم الذي نبني به علاقاتنا مع الناس وننظر في أحوالنا وأحوال الناس، والله يا إخوان يا إخواني إن حالتنا مع الصلاة حالة ترثى لها وحالة محزنة أيها الإخوة وحالة مؤسفة، نسأل الله العافية والسلامة إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. تجد بعض الناس لا هم له إلا أن يتكلم ويغتاب ويسب ويشتم ويسقط من أمامه من الناس، وإذا جئت تنظر في صلاته تجد أنه صلاة الفجر 3 أيام 4 أيام في الأسبوع ما يصلي مع الجماعة، أو يصلي إذا طلعت الشمس. وأنت من أنت حتى تفعل هذا الفعل وتتكلم بهذا الكلام وتقول هذا القول وأنت في صلاتك مضيع لها، مفرط في صلاتك في هذا الأمر المهم العظيم الجليل، هذه الصلاة العظيمة التي ما فرضها الله سبحانه وتعالى إلا في الملأ الأعلى، هي الفرض الوحيد والركن الوحيد والواجب الوحيد من واجبات الإسلام الذي فرض في هذا المكان في الملأ الأعلى مشافهة، حيث فرض الله الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وشافهه بذلك وكلمه بهذه الفريضة وأمره بالصلاة، وكانت في عباده الأمر 50 صلاة، ولم يزل عليه الصلاة والسلام ينزل إلى موسى ثم يرجع إلى ربه يعاود الطلب من الله عز وجل في التخفيف حتى خففها سبحانه وتعالى إلى 5 صلوات. في هذا المكان العظيم فرضت الصلاة في ليلة المعراج، ليلة الإسراء والمعراج التي هي من أعظم الليالي ومن أجل الليالي، وهي أفضل الليالي بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام كما حقق ذلك ابن تيمية رحمه الله. المقصود يا إخوة أن الصلاة شأنها عظيم في الإسلام، شأنها عظيم، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ولا حظ في الدين لمن ضيع الصلاة. لذلك يا إخوة يجب على كل واحد منا أن يراجع نفسه في موضوع الصلاة، في واجباتها وأركانها وخشوعها وسجودها وفي وضوئها وفي أدائها في وقتها مع جماعة المسلمين، والمحافظة على النوافل التي بعد الصلاة. النوافل هذه ما شرعت عبثا أيها الإخوة، شرعت لكي تكمل النقص الذي يكون في الفرائض. لذلك حينما يؤتى بالإنسان يوم القيامة فينظر في صلاته، ويأمر الله عز وجل ملائكته أن تنظر في صلاة العبد فيجدونه نوعا ما مضيع أو مفرط، يقول انظروا هل له من تطوع، هل له من نوافل، هل له من عبادات وصلوات أخرى، فإذا كانت له صلوات أخرى ونوافل وتطوع يكمل بها النقص الحاصل في الفرائض. فالواجب يا إخوة أن يحافظ كل واحد منا على أمر الصلاة، على موضوع الصلاة، وأن تكون كما قلت في جماعة المسلمين في أوقاتها مع المسلمين، تحافظ على ركوعها وسجودها وأركانها وواجباتها حتى يكون لك عند الله عهد أن يدخلك الجنة. فإذا ضيع الواحد من الصلاة فليس له عند الله عهد، ليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإذا ترك الصلاة فإن الله عز وجل يحشره مع فرعون وهامان وقارون كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمية بن خلف. لماذا خص هؤلاء الأربعة؟ لأن بعض الناس قد ينشغل عن الصلاة بأمور السياسة والملك والإمارة وغير ذلك فيضيع الصلاة، فهذا يحشر مع فرعون نسأل الله العافية. وبعض الناس يضيع الصلاة ويتركها انشغالا بأمور الوزارة وغير ذلك، هذا يحشر مع هامان نسأل الله العافية والسلامة. ومن الناس من يضيع الصلاة ويفرط فيها لأجل الدنيا والتجارات والأموال، ولأجل الأموال والكنوز، هذا يحشر مع قارون نسأل الله العافية والسلامة. وهناك من يضيع أمر الصلاة لأجل الانشغال بالدنيا والتجارة، وهذا يحشر مع أمية بن خلف نسأل الله العافية والسلامة. فمن الذي يحشر مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ من يريد أن يحشر مع محمد عليه الصلاة والسلام فليحافظ على الصلاة في مواقيتها وأركانها وواجباتها، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير ويعيننا على أنفسنا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. إذن اختار له هذا العبد الذي شاهده عليه الصلاة والسلام وهو يحافظ على الصلاة ثم أمره أن يستوصي به خيرا، يعني أن يقدم له خيرا وأن يعتني به وأن يهتم به ويوليه عناية خاصة، واستوصي به خيرا. فهنا لما رجع أبو الهيثم إلى زوجته وأخبرها بأن النبي عليه الصلاة والسلام اختار له هذا العبد لأنه يصلي وقال له استوصي به خيرا، فهمت هذه المرأة المباركة زوجة أبي الهيثم أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من أبي الهيثم أن يعتني بهذا العبد عناية كبيرة وأن يقدم له خيرا في هذه الوصية التي أوصاه بها النبي عليه الصلاة والسلام، وفهمت أنه ليس هناك أعظم من الخير الذي يقدم لهذا العبد من العتق، أن يعتق. فلذلك قالت ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن تعتقه، يعني هل اعتاق هذا العبد هو أعظم خير تقدمه لهذا العبد تنفيذا لوصية النبي عليه الصلاة والسلام. هذا فهم دقيق أيها الإخوة من هذه المرأة الزوجة المباركة الصالحة زوجة أبي الهيثم، فهم دقيق. لو تلاحظوا النبي عليه الصلاة والسلام قال استوصي به خيرا ولم يذكر ما هي هذه الوصية أو ما هو الخير الذي يقدم لهذا العبد، فهمته هذه المرأة وعلمت أن أعظم خير يقدم لهذا العبد هو أن يعتق. فقولها إلا أن تعتقه، ثم رد عليها زوجها المبارك أيضا قال فهو عتيق، استجاب لما أشارت به زوجته وما نصحته به زوجته، فأعتق هذا العبد ببركة هذه الاستشارة وببركة هذين الرجلين وببركة مشورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا نستفيد منها أيها الإخوة، يعني هذه المحاورة التي حصلت بين أبي الهيثم وزوجته نستفيد منها فضل اعتاق العبيد، وأنه من أجل الأعمال عند الله سبحانه، كما بينا ذلك سابقا في الأبواب التي عقدها البخاري رحمه الله فيما يتعلق بأحكام الجواري والمماليك والأرقاء إن كنتم تذكرون ذلك. وهذه المرأة فهمت هذا المعنى من قول النبي عليه الصلاة والسلام استوصي به خيرا، وأن أعظم الخير الذي يقدم لهذا العبد والذي يتقرب به إلى الله هو أن يعتق عبده، فإن الله عز وجل يعتق بكل عضو من عبده عضوا من هذا الرجل الذي اعتقه، كما ثبت بذلك الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. وأيضا في هذه المحاورة إشارة وبيان لفضل هذه المرأة ودقة فهمها رضي الله تعالى عنها وفضلها ومكانتها، وأيضا فيه بيان وإشارة لفضيلة أبي الهيثم رضي الله عنه، حيث إنه استجاب لنصيحة زوجته وسارع إلى اعتاق هذا العبد. وأيضا فيه من الفوائد أن الرجل لا ينبغي له أن يستنكف أن يقبل نصيحة من زوجته أو من قريبته، فإن هذه النصيحة وهذه المشورة جاءت من زوجة أبي الهيثم، ومع ذلك قبلها أبو الهيثم رضي الله عنه وسارع إلى تطبيقها وتنفيذها. ففيه إشارة إلى أنه لا ينبغي للرجل أن يستنكف أو يستكبر أن يقبل نصيحة من زوجته، فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل مشورة أم سلمة رضي الله تعالى عنها كما تعلمون في صلح الحديبية، حينما أمر النبي عليه الصلاة والسلام صحابته أن يحلوا إحرامهم وأن يحلقوا رؤوسهم فلم يستجيبوا في بداية الأمر، أمرهم مرة ثانية لم يستجيبوا، وأمرهم مرة ثالثة لم يستجيبوا، وهم لم يستجيبوا ليس ردا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم كانوا في حالة من الحنق ومن الغيظ ومن الحزن على ما حصل، أنهم يرجعون إلى المدينة ولم يأتوا بعمرة، وما حصل من المعاهدة التي كانت بينه وبين المشركين وظنوا أن فيها شيء من الحيف، فلذلك لم يستجيبوا في بادئ الأمر. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على أم سلمة مغضبا عليه الصلاة والسلام وقال ألا أما رأيت الناس أمرهم فلا يأتمرون، فأشارت إليه بإشارة أو برأي سديد، قالت يا رسول الله أخرج وادعوا حلاقك فاحلق، وادعوا نحرك أو هديك فانحره، ثم انظر ماذا يفعل الناس. وفعلا خرج النبي عليه الصلاة والسلام فدعا الحلاق فحلق رأسه عليه الصلاة والسلام، ثم دعا هديه فنحره، فإذا الناس كلهم تتابعوا على فعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا رأي مبارك من أم سلمة، فقبله النبي عليه الصلاة والسلام ونفذه وجاء به. فالواجب والمفترض أن الإنسان لا ينبغي له أن يستنكف أو يستكبر أن يقبل نصيحة من زوجته أو قريبته، فلعل فيها خيرا ولعل رأيها يكون هو الرأي المبارك. فلذلك لما قال أبو الهيثم لزوجته ذلك وأمرته بالعتق ثم أعتق عبده، قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك مقولة عظيمة، قال: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا عد أم الهيثم زوجة أبي الهيثم، عدها من بطانة أبي الهيثم، جعلها من بطانة أبي الهيثم، وهذا صحيح كما سيأتي إن شاء الله في البيان هذا الحديث. قال: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. بطانة الرجل أيها الإخوة هم أصحاب سره وداخلة أمره، والذين داخلة أمره الذين يشاورهم ويستشيرهم ويستنصحهم ويطلب منهم رأيه. وبطانة الرجل تشمل الزوجة، تشمل الأصدقاء، تشمل من كان معك في عملك في مكانك، تشمل من تستشيرهم وتأخذ برأيهم. وكذلك لا تقتصر البطانة فقط على النبي أو الخليفة، فالنبي له بطانة، الخليفة أو الملك له بطانة، الوزير له بطانة، أنت في خاصة نفسك وبين أهلك لك بطانة، كل واحد منا له بطانة. فهذه البطانة إما أن تكون بطانة صالحة وإما أن تكون بطانة سيئة، نسأل الله العافية والسلامة. العلماء أيضا لهم بطانة، الصالحين لهم بطانة، كل إنسان في أي طبقة من طبقات المجتمع وفي أي شريحة من شرائح المجتمع له بطانة، والبطانة مأخوذة من بطانة الثوب، بطانة الثوب التي تكون تلي الثوب لاصقة بالثوب. فالبطانة هذا المقصود بها، أن من كان معك فهو لصيق بك، قريب منك، تستشيره في أمورك وفي حياتك وفيما يحدث لك وفيما يعرض لك من حياتك. فالبطانة كما يقول العلماء بكسر الباء، بطانة هي حاشية الرجل وخاصته من أهل ثقته الملازمون له القريبون منه، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. والبطانة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام نوعان لا تخرج عن هذين النوعين، إما أن تكون بطانة صالحة تأمرك بالخير، تأمرك بالمعروف، تنهاك عن المنكر، تدلك على الخير وتنهاك عن الشر، وتبين لك المصلحة، تبين لك المفسدة، تنصحك بصدق وإخلاص، هذه بطانة صالحة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم هذه البطانة. وهناك بطانة سيئة، نسأل الله العافية، وهي التي بخلاف ذلك وعكس ذلك تماما، تأمرك بالمنكر، تنهاك عن المعروف، لا تدلك على الخير، لا تألوك خبالا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مأخوذة مقولته عليه الصلاة والسلام مأخوذة من آية: لا يألونكم خبالا. ما معنى لا يألونكم خبالا؟ يعني لا يقصرون في إفسادكم، في إخبالكم، في إدخالكم في الفساد، لا يقصرون، يحرصون على أن يفسدوكم وأن يفسدوا حياتكم ويفسدوا أعمالكم. هذه البطانة بطانة السوء، ينبغي لكل واحد منا يلخو أن يحذر منها أشد الحذر. بطانة السوء هذه هي التي جعلت أبا طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام يموت على دين عبد المطلب، نسأل الله العافية والسلامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بأن أبا طالب في الاحتضار أقبل إليه مسرعا يريد أن يأخذ منه كلمة التوحيد، كلمة الإسلام، حتى يضمن له الجنة. وحاول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت العصيب أن يسلم أبو طالب، لكن كان معه البطانة السيئة أبو جهل وغيرهم، فكانوا يحرضونه على عدم الإسلام وتترك دين آبائك وأجدادك وكذا وكذا إلى آخره، حتى كان آخر ما قال أبو طالب أنه على دين عبد المطلب، نسأل الله العافية والسلامة. بطالة السوء يا الإخوة من أخطر ما يكون على الإنسان، فإنها تسول له السوء، تسول له الفساد، تسول له المعاصي، تسول له حالة الشر وتزينها له. فلذلك يجب على كل واحد منا أن يحذر من بطانة السوء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من بطانة السوء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ومن يوق بطانة السوء فقد وقي، يعني من ينجيه الله سبحانه وتعالى من بطانة السوء فقد نجاه، نجاه من الشر ونجاه من الفساد. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من ذلك. فاحذروا أيها الإخوة، ولينتبه كل واحد منا، فإن أصدقاء السوء وأصدقاء المصلحة وأصدقاء الفساد كثر في هذا، خاصة في هذا الزمان الذي ابتلينا فيه بمثل هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. فقد يكون معك في هذه الوسائل من هو صاحب شر، من هو صاحب فكر ضال منحرف، من هو صاحب تطرف أو غلو أو تشدد، من هو صاحب فساد شبهة أو شهوة يريد أن ينشرها بين الناس، يريد أن يفسد على الناس علاقاتهم مع صحبتهم. فلتحذر من هذا الأمر، فإن هذا هو بطانة السوء التي حذر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نرجع الآن إلى قضية المستشار والاستشارة التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام، وبيّن لنا في هذا الحديث صفة من صفات المستشار وهي الأمانة. الاستشارة أيها الإخوة هي استخراج الرأي، طبعا هناك لها معنى لغوي في تفصيل لكن نتركه. الاستشارة معناها استخراج الرأي واستنباطه بالمحاورة أو بالمشاورة بينك وبين يعني رجل آخر أو مجموعة أخرى، تجتمعون وتتشاورون في أمر ما، فيخرج كل واحد منكم رأيه ويخرج فهمه وقوله في هذه المسألة أو في هذا الحدث الذي حصل أو في هذه النازلة أو غير ذلك. هذا هو الاستشارة، هذا معنى الاستشارة، هذا معنى الاستشارة، أن يكون هناك تشاور ومحاورة واستنباط واستخراج للرأي بمراجعة البعض للبعض. تراجع إخوانك، تأخذ رأيهم، يأخذون رأيك، ثم تنظرون في الآراء، تسبرونها وتقسمونها، ثم ترون الأصلح والأنفع في هذا الأمر. هذه المشاورة وهذه الاستشارة أمرها عظيم أيها الإخوة، وأمرها جليل، فقد أمر الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقال حيث قال: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام مؤيد بالوحي، مؤيد من الله سبحانه وتعالى بالرأي السديد، لماذا أمره بأن يشاور الناس؟ لكي يغرس في الناس عظمة وأهمية هذا الأمر العظيم. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو المؤيد بالوحي الذي كلامه كله حق عليه الصلاة والسلام، ما ينطق عن الهوى ورأيه كله صواب، ومع ذلك أمره أن يشاور الناس، هذا فيه درس وأدب للناس وأمر للناس أن يعتنوا بهذا الأمر العظيم وهو الاستشارة والمشاورة. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستشير الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أمور كثيرة وقضايا كثيرة، ما لم يرد في ذلك نص من الله عز وجل أو يكون من الأحكام الشرعية الفقهية، فإن في هذه ليس فيها استشارة، هذا أمر من الله عز وجل يأمر الناس به، لكن يستشيرهم في أمور أخرى من مصلحة الحروب والقتال مثلا، من مصالح أخرى، فيستشير فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كما استشارهم في غزوة أحد كما تعلمون، في غزوة بدر قبلها استشارهم في الخروج إلى المشركين، فأشاروا إليه بالخروج وأنهم معه، فسر عليه الصلاة والسلام وتهلل وجهه فرحا. استشارهم أيضا في غزوة الأحزاب، في غزوة أحد قبل أن يخرجوا إلى موقعة أحد، فمنهم من أشار عليه بأن يبقوا في المدينة، يعني تكون حرب عصابات كما بالأسلوب المعاصر، فيبقوا في المدينة يحاربون الكفار من البيوت. ومنهم من أشار عليه عليه الصلاة والسلام بأن يخرج إلى المشركين، استشارهم أيضا في الأحزاب، فأشار إليه سلمان الفارسي رضي الله تعالى بحفر الخندق المعروف، فأخذ برأي سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. استشارهم عليه الصلاة والسلام في أمور كثيرة، استشارهم في من اتهمه في زوجته عائشة رضي الله تعالى عنها حينما رقى المنبر في يوم الأيام وقال ما يعني من ينصفني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام من رجل طعن أو تكلم أو طعن في زوجتي أو في عرضي، فاستشارهم في هذا الأمر ماذا يفعل به. استشار أيضا في قضايا كثير، قضايا كثيرة، استشار النبي عليه الصلاة والسلام صحابته، فكان عليه الصلاة والسلام دائما يستشير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويستشيرهم أحيانا في أمور قد يظنها الظان أو يراها أنها صغيرة أو لا تستاهل أن يستشار فيها، لكن كان عليه الصلاة والسلام يستشير غرسا وتأديبا للناس وتخلقا بهذا الأمر العظيم. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه كذلك يستشير الناس، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يستشير الناس، حتى إنه يجمع الناس في الأمر الدقيق، يجمع له المهاجرين والأنصار من تطبيقا وتنفيذا لهذا الخلق العظيم، خلق الاستشارة. وهذه الاستشارة يا الإخوة يعني من خصال الدين التي أمر الدين بها وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولها فوائد كبيرة جدا. من أعظم فوائد الاستشارة أنك تنفذ فيها الأمر الإلهي، وهذا من يعني هذا يكفي ذلك بركة وخيرا أنك تطبق أمر الله عز وجل في الأمر بالاستشارة. أيضا من الفوائد التي يجنيها الإنسان من الاستشارة أنه غالبا لا يقع في الندم، لأنه إذا استشار وأخذ الرأي ثم عمل بهذه الاستشارة ولو جاءت الأحداث على خلاف ما يريد، فإنه لا يقع في الندم لأنه استفرغ وسعه وعمل بما يستطيع. فاستشار خاصة إذا أضيف إلى ذلك الاستخارة، فإن الإنسان بذلك لا يمكن أبدا أن يخيب، كما قال ورد في الحديث وقال بذلك السلف: ما ندم من استخار ولا أخاب من استشار، ما ندم من استشار ولا خاب من استخار. هذه الاستخارة أو الاستشارة يعني في الغالب أن الذي يفعلها لا يقع في الندم ولا في معاتبة النفس. كذلك الذي يعني يستخدم الاستشارة وتكون له شعارا في 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 أموره وحياته، غالبا يحرز الصواب ويوفق الحق، لأن هذا هو الطريق الذي شرعه الله سبحانه وتعالى للوصول إلى الحق، للوصول إلى الحق. أيضا من فوائد الاستشارة أنها تزيد في عقلك، لأنك تأخذ آراء الناس وتأخذ عقول الناس فتضمها إلى عقلك وإلى رأيك، فتستفيد من عقول الناس وتستفيد من آرائهم. وفي ذلك يقول قتادة: ما تشاور قوم يبتغون الهدى إلا أرشدوا إلى أهدى أمرهم أو إلى أرشد أمرهم. لأنك تأخذ ما عند الناس من الآراء السديدة والآراء القويمة والصالحة وتضيفها إلى رأيك، تضيفها إلى عقلك وإلى خبرتك واستفادتك، فتخرج من ذلك برأي سديد مبارك. أيضا من فوائد الاستشارة أنها دليل على التجرد من الهوى، فإنك إذا جلست مع من تستشيره فإنك تخرج ما عندك من الرأي بدون هوى، بدون إرادة شر أو بدون اتباع لهوى. كذلك الذي أمامك ويطرح رأيه، يطرح رأيه أيضا بدون هوى، فهي من الأدلة على التجرد من الهوى. فالمشير والمستشير كلاهما يطلبان الحق ويتحريان الصواب، لذلك هما في الغالب أنهما من أبعد الناس عن اتباع الهوى. أيضا من فوائد الاستشارة أنها تمنع بإذن الله عز وجل في الغالب من الوقوع في العجلة والتهور والتسرع في اتخاذ الآراء، ومن أكثر ما أفسد على الناس حياتهم في هذه الأزمان وفي غيرها التهور والعجلة والاستعجال في اتخاذ الآراء والتسرع في هذا الأمر. يعني رجل حصلت بينه وبين زوجته مشكلة ويريد أن لها حل فيتسرع بالطلاق ثم يندم بعد ذلك، لو أنه استشار أو عرض الأمر على من يثق فيه من خاصة أهله أو من خاصة إخوانه لدله على الخير ودله على الصواب، تسرع طلق زوجته، تسرع وحصل له كذا، واتخذ القرار الفلاني ثم ندم على ذلك. فالاستشارة أيها الإخوة تمنع بإذن الله في الغالب من الوقوع في العجلة والتهور. ولو أن كل واحد اتخذ الاستشارة شعارا له لتجنبنا كثيرا من الأحداث المؤلمة التي حصلت مثلا للأمة الإسلامية، سواء في الأزمان المتأخرة المتقدمة أو الأزمان المتأخرة. فإن هناك أحداث حصلت للأمة لو أن المسلمين اتخذوا هذه الخصلة العظيمة الاستشارة وطبقوها ونفذوها لتجنبنا كثيرا من هذه الأحداث ومن هذه الأمور المؤلمة التي في غالبها كانت شرا محضا على المسلمين، كما يفعل ذلك المتهورون من الشباب وغيرهم ممن يتسرعون في التكفير، يتسرعون في التفجير، يتسرعون في التدمير، يتسرعون في تكفير الناس وغير ذلك. فإن هذا من آفات الاستعجال، من آفات التهور، من آفات الطيش التي تكون عند البعض. نسأل الله أن يهدي المسلمين جميعا. فالاستشارة يعني لو كل واحد منا جعلها شعارا له في حياته لكانت أموره على السداد وعلى الصواب والحق والتوفيق، وتجنب كثيرا من الأحداث أو تجنب كثيرا من الأمور التي قد تأتي على خلاف هواه فيندم لذلك أشد الندم. فالاستشارة أيها الإخوة يعني من الأمور المهمة جدا. السلف رحمة الله عليهم، الصحابة وغيرهم، والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا قبل قليل ما كانوا يدعون الاستشارة أبدا. يقول الإمام أحمد رحمه الله في سيرته أنه كان لا يترك الاستشارة أبدا، وينصح بها ويأمر بها ويستشير فيما دون ذلك من الأمور. قد تكون لك أمور عظيمة وقد يستشير فيما دون الأمور العظيمة. ويقول علي رضي الله تعالى عنه يقول: الاستشارة عين الهداية، وقد خاطر من استغنى برأيه. قد خاطر فعلا وأوقع نفسه في الخطر الذي يستغني برأيه ويظن أن رأيه صواب، فلا يستشير إخوانه ولا يستشير ذوي العقل. يقول: الاستشارة عين الهداية، وقد خاطر من استغنى برأيه، والتدبير قبل العمل يؤمنك الندم. التدبير، تدبر أمرك بالاستشارة والاستخارة وغير ذلك، يؤمنك من الوقوع في الندم. وما استنبط الصواب، انتهى كلام علي رضي الله عنه في حكمة أخرى: وما استنبط الصواب بمثل المشاورة. ما استنبط الصواب بمثل أن تشاور الناس ذوي العقل وذوي الخبرة، تشاورهم في أمورك وفي خاصة نفسك. وقال عمر رضي الله عنه: شاور في أمرك من يخاف الله. هذا سيأتينا إن شاء الله في صفات المستشار. وقيل لرجل من عبس، قيل له: ما أكثر صوابكم؟ يعني ما هو الشيء الذي جعلكم تكونون أكثر الناس صوابا في أقوالكم وفي آرائكم وفي أعمالكم؟ قال: انظر إلى ما قال. قال: نحن ألف فينا رجل حازم، فإذا جد لنا أمر ذهبنا إلى هذا الرجل الحازم فاستشرناه فصرنا ألف حازم. يعني نحن ألف رجل وفينا حازم، يعني صاحب رأي وحزم وعقل، فإذا حصل أمر وأردنا شيئا ذهبنا إليه فاستشرناه فصرنا ألف حازم. وقال عمرو ابن دينار: ما نزلت بي عظيمة حتى أستشير فيها عشرة من قريش. عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: عمرو بن العاص: ما نزلت بي عظيمة، يعني أمر عظيم، حتى أستشير فيها عشرة من قريش. وهذا والله يا إخوة يعني أمره مهم جدا. إذا كان عمرو بن العاص هذا الرجل الذي في صفته أنه من دهات العرب ومن أعظمهم عقلا وخبرة وتجربة، يقول: إذا نزلت بي عظيمة أستشير عشرة من رجال قريش، فما نقول نحن؟ ما هو الواجب لنا علينا أن نكون وأن نفعل؟ وقد قيل وهذا يعني يأخذنا إلى بيان صفات الذي تستشيره، صفات الذي تستشيره. هناك صفات كثيرة في الذي ينبغي لك أن تستشيره، نأخذ منها أهمها وأبرزها. هذه الصفات ذكرها العلماء رحمة الله عليهم، أن يكون المستشار الذي تستشيره ذا عقل كامل مع تجربة سابقة، فإن كثرة التجارب والخبرة أيها الإخوة تعد أمرا مهما في من يستشار. إذا أردت أن تستشير فتخير الرجل العاقل صاحب الخبرة وصاحب التجارب والأحداث والحياة التي ومعتركات الحياة التي خاضها، فهذا الرجل هو من يصلح لكي تستشيره. فلا تستشير الجاهل، ولا تستشير الأحمق، ولا تستشير قليل الخبرة، ولا تستشير المعجب برأيه والمعجب بنفسه، ولا تستشير أيضا المستكبر، ولا تستشير المتبع لهواه. وقد قال العلماء والحكماء أيضا لا يستشار الجائع الذي في حالة جوع شديد، لا يستشار حتى يشبع، ولا يستشار العطشان حتى يروى، ولا الأسير حتى يطلق، الإنسان المحبوس في أسره حتى يطلق، ولا يستشار المضل الذي أضل شيئا يعني ضيع شيء حتى يجد ما ضيعه وما أضله، ولا يستشار الراغب، إنسان راغب في شيء وهمه في هذا الشيء وعقله وتفكيره كله في هذا الشيء يريد أن يحصله، لا تستشير هذا حتى يمنح أو حتى يعطى ما أراد. وقالوا إن تستشير عدوا عاقلا خير لك من أن تستشير صديقا أحمقا، لأن الصديق الأحمق يضرك حتى وإن كان صديق لكنه أحمق، ما يعرف ما يشير به إليك، وهذا ولو كان بينك وبينه عداوة لكنه عاقل ومجرب، فهذا لو استشرته لا بأس، لأنه سيدلك على الخير، لأنه سيحترز على رأيه ويحذر من أن يشير إليك برأي يضره، أو أن يكون هذا الرأي الذي أشار به يكون وصمة عار أو عيب بالنسبة له. وأيضا لا تستشير البخيل لأنه سوف يأمرك بالبخل، ولا تستشير الجبان لأنه سوف يأمرك بما هو مخيف ويخوفك، لا تستشير الإنسان الخائف الجبان لأنه سوف يدلك على الماء أو سوف يمنعك من أشياء كثيرة بداعي الجبن والخوف. أيضا لا تستشير الحريص وهو في معنى البخيل، لا تستشير هذا لأنه سوف أيضا يبعدك عن الكمال. أيضا من صفات الذي تستشيره أن يكون ناصحا ودودا، يحبك ويود لك الخير وينصحك في المشاورة. ولذلك قالوا لا تستشير الحقود، الإنسان الذي تعرف منه الحقد عليك، ولا تستشير الحسود، ولا تستشير من في قلبه ضغينة عليك، ولا تستشير من يكرهك، لأن هؤلاء لن يدلوك على الخير ولن يدلوك على الرأي السديد. أيضا من صفات المستشار أن يكون سليم الفكر من هم قاطع أو غم شاغل، أن يكون فكره وعقله بعيد عن التشويش، بعيد عن الانشغال بالهموم والأحزان والكروب والمشاغل، فهذا هو أدعى إلى أن يأتي لك برأي سديد وبرأي صواب. لذلك قالوا لا تستشير المكروب الذي في كرب، أو المهموم الذي في هم عظيم، ولا تستشير أيضا المريض الذي في مرض عظيم أو مؤلم، ولا تستشير أيضا من هو غارق في مشكلات كثيرة وفي كروبات كثيرة، فإن هذا لن يعطيك رأيا سديدا، لأنه مشغول، عقله مشغول بهذه الأمور وذهنه مشغول بهذه الأمور، فلن تجني منه رأيا سديدا. أيضا قالوا في صفات المستشار أن ألا يكون له غرض أو مصلحة في الشيء الذي تستشيره فيه. قد تأتي الإنسان تستشيره مثلا في أمر من أمور الدنيا، وهو هذا الرجل الذي تستشيره له غرض في هذا الشيء، يريد أيضا هذا الأمر وله مصلحة في هذا الأمر، هذا لن يعطيك رأيا سديدا، لأن له غرض في هذا الأمر وهو يريده، فكيف تريد منه أن يعطيك رأيا سديدا إلا من تجرد للحق وأخلص ونصح وصدق في نصيحته؟ هذه بعض الأمور التي يمكن أن تقال للإخوة في موضوع الاستشارة والمستشار وصفات المستشار. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى صفة من صفات المستشار، وهو أن يكون أمينا، وهذه من أعظم الصفات، لأن الذي لا يشير إليك بالرأي السديد فقد خانك، وهذه من أعظم صور الخيانة وأعظم صور الإخلال بالأمانة. فالمستشار مؤتمن، يجب عليك إذا جاءك الرجل وهو يريد منك الرأي ويريد منك المشورة، يجب عليك وجوبا شرعيا أن تدله على الخير الذي تراه، وألا تخفي عليه، وألا تدله على شر أو تدله على فساد أو تدله على رأي وغيره أحسن منه وغيره أصوب منه، فإن ذلك من الخيانة والإخلال بالأمانة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المستشار مؤتمن. وهذا يدل على أن الإنسان حينما يستشار يجب عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يراقب الله وأن يخشى من الله قبل كل شيء، لأنه الآن اليوم مستشار وغدا سوف يستشير، وقد يبتلى ويكون الذي يستشير أيضا يخونه في الاستشارة جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. فأنت إذا أشرت على الناس بالرأي السديد الرأي الموافق، حتى ولو كان هذا الرأي يعني حتى ولو كانت المسألة أو القضية هذا يستشيرك فيها لك فيها غرض أو مصلحة، فإن الواجب عليك أن تشير عليه بالرأي السديد فيأخذ بهذا الرأي ويأخذ بهذه بمشورتك، فيكتب الله لك الأجر والثواب، ويجعل ما فعلته وقدمته لأخيك المسلم من صالح الأعمال التي تلقاها عنده سبحانه وتعالى. والأمر المؤسف حقيقة أن بعض الناس إذا جاء له رجل يستشيره يعلم الرأي السديد ويعلم الصواب، لكن لا يدله عليه ولا يعطيه الرأي الصحيح ولا يعطيه المشورة الصحيحة. هذه من الخيانة أيها الإخوة، لا ينبغي ولا يجوز هذا الأمر، وينبغي ويجب على كل مسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، لأنك كما قلت قبل قليل أنت اليوم في منزلة المستشار، ستكون غدا في منزلة المستشير، وسوف يرسل الله عليك رجلا يدلك على الشر والفساد، فلا تجني خيرا، ويكون ذلك من الجزاء الذي يعجل لك في هذه الدنيا. هذا الحديث والإخوة أخرجه الترمذي والنسائي وغيرهما بسند صحيح. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا صدقة قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمر بن حبيب عن عمرو بن دينار قال: قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: وشاورهم في بعض الأمر. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا حماد بن زيد عن السري عن الحسن قال: والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم، ثم تلا وأمرهم شورى بينهم.
نعم. يقول البخاري رحمه الله: باب المشورة، يعني يقصد بهذا الباب أو بهذه الترجمة أن المشورة تكون في ماذا؟ هل تكون في كل شيء، في كل أمورك وفي كل حياتك وشؤون حياتك، أو أن هناك بعض الأمور تكون فيها المشورة وبعضها ما تحتاج إلى مشورة؟ فيريد البخاري أن يبين أنه ليس كل حياتك وكل أمورك تكون فيها المشورة، بعض الأمور ما تحتاج إلى استشارة، لكن بعض الأحداث وبعض الوقائع وبعض الأمور وبعض القرارات التي سوف تقدم عليها تحتاج منك إلى استشارة. يقول: حدثنا صدقة قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمر بن حبيب عن عمرو بن دينار قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: وشاورهم في بعض الأمر. الآية التي في المصحف والتي نقرأها: وشاورهم في الأمر، ولكن هناك قراءة أخرى قرأ بها ابن عباس وابن مسعود أيضا كما ورد عنه، وهي: وشاورهم في بعض الأمر، وهي قراءة شاذة، قراءة لا يقرأ بها خلاف المقروء وخلاف المتواتر والمعروف. والقراءات أيها الإخوة معلوم أن منها متواتر ومنها شاذ لا يقرأ به. المتواتر هو الذي يقرأ به، وعدد القراءات المتواترة 10، عدد القراء الذين أخذت منهم القراءات المتواترة المقبولة عددهم 10، وكل قارئ له راويان، فأصبح المجموع عشرين رواية وعشرين قراءة. طبعا كيف نعرف هذه قراءة مقبولة أو غير مقبولة؟ هذه يعرفها العلماء، لكن وضعوا لها شروطا ووضعوا لها أركانا. إذا توفرت هذه الأركان وهذه الشروط في القراءة قبلت وأصبحت من المتواتر. الأمور انتهت، كتبت كلها بفضل الله عز وجل. يعني لما يأتينا دحين واحد الآن يقول بطلع قراءة جديدة أو بقرأ، لا، خلاص انتهى كل شيء. نحن علينا الآن أن نقرأ بما موجود في كتب العلماء وبما أقره العلماء وكتبوه. ما في مجال للاجتهاد، ولا في مجال واحد الآن يأتينا يقول بقرأ بكذا، هذا غير وارد أصلا. لكن من باب العلم، العلماء وضعوا أركان وشروطا للقراءة المقبولة، 3 أركان إذا توفرت فهي قراءة مقبولة متواترة. الشرط الأول أو الركن الأول المهم هو أن تكون متواترة، هذه القراءة والرواية متواترة. وبعض العلماء كابن الجزري وغيرهم ممن رأى هذا الرأي أضافوا إلى المتواتر وجعلوه في من قبيل المقبول ما صح سنده واستفاضت القراءة به واشتهرت القراءة به. طبعا حصل خلاف بين العلماء في هذه القضية، لكن الصواب هو ما كان مع ما قال ابن الجزري رحمه الله. الأمر الثاني أو الركن الثاني الذي إذا لا بد من توفره في القراءة أن تكون موافقة للرسم المصحف العثماني الذي كتبه عثمان رضي الله تعالى عنه. وكتابة المصحف في عهد أبي بكر رضي الله عنه وفي عهد عثمان قصة طويلة ولها تفاصيل كثيرة. فالمقصود أن عثمان رضي الله عنه كتب المصحف كتابة غير كتابة أبي بكر، وأقره الصحابة عليها وأجمعوا كلهم رضي الله عنهم على هذه الكتابة، كتابة المصحف العثماني. فأصبح الرسم العثماني ركنا أساسيا من أركان القراءة المقبولة. وهذه الموافقة للرسم العثماني قد تكون صريحة وقد تكون تقديرية. لقاءنا إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله.